بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه.
ومن هنا يعني يفهم كلمة الكيف مجهول، ما قال الكيف معدوم إلا كيفية، لكن لا نعلم.
بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق
الدستور ينبغي أن ينظر تعبيرا أصح من هذا، لأنها ما هي عربية، أسير في باب العقائد تصحيح الألفاظ.
فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقة كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقة كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. فلا ينفون عنه،
يعني معناه ليس كمثله شيء صلة وتوكيد، ما يقال في القرآن زيادة، لا يجوز أن يقال فيه حرف زائد، ولكن يقال صلة وتوكيد، أصل الكلمة ليس مثله شيء، فزيدة الكلمة لمعنى بلاغي، هكذا قال بعضهم. ومنهم يقول أن حتى أيضا حتى لو حذف الكاف سيكون أيضا التمثيل ليس مثله شيء، هذا فيه تطويل المعنى الأول صح.
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته،
يعني الإلحاد الميل بها عن مدلولها.
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرمون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وقوله فلا ينفون عنه تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه
قال المشبهة لواداو الجوارب والجهمية وانتعلهم، المشبهة أقوالهم أسوأ من أقوال النصارى في هذا الباب، لأن هؤلاء شبهوا المخلوق بالخالق، فمعنى أنهم رفعوا هذا المخلوق وقالوا حتى جعلوا شبيها بالله سبحانه، والنصارى هؤلاء شبهوا الله بخلقه، والنصارى شبهوا عيسى بالله، غلو من باب الغلو. أما أولئك كان فيه عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى، بل ضعه له أن يكون كمال الخلق.
وقوله فلا ينفون عنه تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها. وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم
من هذا من إثبات وجود الله إثبات أسماء صفاته، فإن الموجود لابد أن تكون له صفة، يكون له أسماء صفة، حتى لو حجر كيف لونه، أبيض أسود، صلد غير صلد، حجر فرنا غيره. الكلام في الصفات فرنا الكلام في الذات، هذا معنى مفهوم هذا.
نعم. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، ولم يفهم كلامهم ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى.
يعني الذي يظن بعضهم استدل بهذا اللفظ على التفويض في معاني الصفات، وهذا غلط، وإنما أرادوا وإنما التفويض عند السلف في الكيف لا في معاني الصفات، فإنما تمر على ما جاءت أي على ظواهرها وتبقى على مدلولاتها لما دلت عليه. فالأسماء تثبت والصفات تثبت ومعانيها تثبت، عن الصفات تثبت، ولا يقال هذا ولا يقال بهذا الفهم الخاطئ أنها على ظاهرها أي أنها لا يفهم معناها.
تمر كما جاءت بلا تأويل، ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون المعنى التعرض للمعنى، هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر.
وشيخ البخاري ليس اعتمادا في الصحيح، وإنما اعتراضا يذكره عما هو فيه ضعف نعيم بن حماد. أكلك شيخ البخاري؟
لا نعم ذكرنا شيخ البخاري.
المهم أنه فيه ضعف نعيم بن حماد في الحديث، لكن إمام في السنة.
وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. قوله
سمي هنا لا شبيه، سمي الشبيه.
قوله لأنه سبحانه لا سمي له تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون، ومعناه لا سمي له أي لا نظير له، يستحق مثل اسمه أو لا مسامي له يساميه. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا.
الثاني أصح، لا مسامي له يساميه أي لا نظير له، وأما أي لا يستحق مثل اسمه يعني يتسمى رب العالمين، الله سبحانه له أسماء والإنسان يتسمى بها، وبعض يقول أبعاد لنا مسمياتها أبعاد لنا، والإنسان يتسمى المؤمن، يتسمى كذلك أيضا يتسمى الكريم، يتسمى كذا، وليس المسمى كالمسمى.
فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي، وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيه غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب.
اسمع لك لك بجلالة اسمع لسانك لك بغافة باكين، مثلا العزيز فلان ليس العزيز كالعزيز، الملك فلان ليس الملك كالملك، هذا ملك قاصر، وملك خاضع لملك الله سبحانه وتعالى، هو نفسه من يملك لله وذاك ملكه مطلق.
وأما الكفو فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وأما قوله لا يقاس بخلقه فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الجامع كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه.
هذا يقول عن القيم وهذا متعطل الله.
نعم.
بس أنواع القياس لا تثبت منها الصفات ولا الأسماء، وإنما تثبت من النصوص تابش من الرأي توقيفية، لكنها في الحق توقيفية لا غير ذلك أدلة نبوية. وهذا ظهر من القيم يقول القياس الأولى أنه فالله من باب أولى، إذا كان هذا كريم فالله معطي الكرم، والله من باب أولى، فالله من باب أولى. هذا قال أنها تثبت لله، أسماء الصفات تثبت بأدلتها لا من باب الأولوية، وهذا الأولوية إن ذكرت اعتمادا لأسماء الصفات لا بأس، وإلا ليس القياس بذاته تثبت به صفة أو اسم، لا قياس تمثيل ولا قياس شمول ولا قياس يعني ولا أنواع القياس.
وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليها أن يتصف بتلك الصفة، كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون.